اقرا.
قال المؤلف رحمه الله: وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الاخره، اي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه، ثم ذكر ما هو ابلغ منه فقال: بل هم في شك. ومن المعلوم ان الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه الى قوله: بل هم منها عمون، والعمى اخر مراتب الحيره والضلال. وقال نوح عليه السلام في تكرير رسالته عند من كذبه وزعم انه في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلاله. فلما نفى الضلاله من كل وجه اثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل الى ما هو اعلى من ذلك، وان ماده هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو اصل الهدى ومنبعه ومادته. فقال: ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام، فقال في تقرير رساله اكمل الرسل: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: ان هو الا وحي يوحى، الى اخر الايات. وهو في القران كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا الى مريم، وامر القبله بعد تعظيمه للبيت وغيرها.
حصل خطأ في تعظيمه.
وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت.
أنا عندي تقديم الميم على الياء. هذا خطأ. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا يزال المؤلف في هذه القاعدة يقرر الشطر الثاني منها، وهو أنه الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، وهذا قلنا من قواعد التعليم وأساليب كذلك التعليم. فذكر مثالا آخر في ذلك في حق المنكرين للبعث، فتدرج في وصفهم بالكفر والضلال وسبب ذلك، فقال: بل ادارك علمهم في الآخرة. هذا الوصف الأول، ادارك يعني هزل وضعف علمهم، عندهم علم لكن ضعيف. ثم انتقل إلى ما هو أعلى منه فقال: بل هم في شك. والشك ليس معه من العلم شيء، لذلك بل هنا تدل على الإضراب، كأنه أضرب عن الوصف الأول، أضرب عن الوصف الأول. ثم قال: بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. فإذا أي هذه الأوصاف الثلاثة أبلغ؟ الأخير، بل هم منها عمون، فالعمى أعظم من الشك. الشك بمعنى ليس معهم من العلم شيء، ما عندهم شيء من العلم، لكن العمى ما عندهم علم، وكذلك ضلوا وأخطأوا الطريق المستقيم، فهو آخر مراتب الحيرة والضلال، يوم أن يكون الإنسان جاهل، وأن يكون الإنسان كذلك لا يهتدي إلى شيء من الحق. فإذن هذا تدرج في ذكر حال هؤلاء المنكرين للبعث، في أنهم لا علم عندهم، بل هم في شك، يعني أولا علمهم هزيل ضعيف، ثم هم في شك يعني لا علم عندهم، ثم هم في عمى، في عمى، والعمى كما قال آخر مراتب الحيرة والضلال. ثم ذكر ما وقع لنوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه من قومه وزعم أنه في ضلال مبين. فماذا قال نوح؟ تدرج معهم، قال يا قوم ليس بي ضلالة، هنا نفى عن نفسه الضلالة من كل وجه. طيب، ثم أثبت بعده الهدى الكامل، يعني أيهما أعظم، نفي الضلالة أو إثبات الهدى الكامل؟ إثبات الهدى الكامل. إذن هذا تدرج. فقال لهم ولكني رسول من رب العالمين، والرسول لا شك أنه أعظم الخلق وأكمل الخلق هداية، لأنه مؤيد من الله ومرسل من الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى ما هو أعظم فقال أبلغكم رسالات ربي، إذن هي رسالة وزيادة. الذي قبله أثبت لنفسه الرسالة، لكن هذا الأخير الوصف أثبت لنفسه الرسالة والبلاغ، الرسالة والبلاغ والنصح لهم. فهذا الأخير لا شك أنه ماذا؟ أعظم. فانظر كيف تدرج معهم من الأدنى إلى الأعلى. أولا قال ليس بي ضلالة، نفع عن نفسه الضلالة، ثم أثبت لنفسه الرسالة، ثم أثبت لنفسه البلاغ، أثبت لنفسه البلاغ. ولذلك قال ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه. فالبلاغ بمعنى أن الله عز وجل أمرني أن أبلغ هؤلاء القوم هذا الوحي الذي أنزل علي. فهذا من هذا الباب من التدريج. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه هنا ما ينافي الهدى وهو الضلال. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، هنا يعني برأ نبيه ونفى عن نبيه ما ينافي الهدى بالقول، ما ينطق عن الهوى. ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، فقوله إن هو إلا وحي يوحى أعظم في البلاغة من نفي الضلال أو من نفي القول على الله بغير علم. وقوله إن هو إلا وحي يوحى هذا إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام الذي أتى به وأن الرسالة التي أتى بها هي من رب العالمين، فهذا وصف أبلغ، هذا وصف أبلغ. ثم قال وهو في القرآن كثير جدا كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، يشير إلى ما ورد في سورة آل عمران. فقال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم بعد هذه الآيات ذكر ماذا؟ ذكر مريم عليها السلام وما رزقها الله عز وجل به من ماذا؟ من عيسى عليه السلام. هذا كله في هذه السورة. فهذا الانتقال كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم بمعنى من ذكر الأدنى إلى الأعلى. كيف الأدنى إلى الأعلى؟ أيهما أعظم في خلق الله عز وجل؟ أن يؤتى ولد من أبوين وإن كانا كبيرين، أو من أم دون أب، من أم دون أب، صح؟ أي نعم. فهنا انتقل من الأدنى إلى الأعلى، فهذا معنى قوله كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، يعني انتقل إلى مريم وذكر عيسى عليه السلام وهو عيسى بن مريم. وهكذا أمر القبلة بعد تعظيمه للبيت هذا يشير إلى ما ورد في سورة البقرة، في سورة البقرة، فالله عز وجل في سورة البقرة عظم البيت أولا في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم ذكر بعدها بآيات قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني هنا انتقل أولا عظم الكعبة وذكر منزلة هذه الكعبة، فلما استقر في النفوس مكانة هذا البيت عند الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتوجهوا بالصلاة إليها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهذا معنى قوله وأمر القبلة بعد تعظيمه البيت، وهو انتقال من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى، يعني ذكر الكعبة ثم ذكر الصلاة وقبلة الصلاة وقبلة الصلاة، فهذا يزيدها ماذا؟ تعظيما، كون أن المسلمين يتوجهون إلى هذا البيت العظيم، فهذا من هذا الباب أيضا. نعم اقرأ.
الفائدة 61: معرفة الأوقات وضبطها حتى الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام وحكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. كذلك مواقيت للعدد والديون والإجارات وغيرها. وقال تعالى: ولما ذكر العدة وأحصى العدة. وقوله في الصيام: عدة من أيام أخرى. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات. وقوله: ولتعلموا عدد السنين والحساب، ونحوها من الآيات.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه القاعدة فيها حث على الاهتمام بالمواقيت الشرعية الإسلامية، فإن الله عز وجل ذكر هذه الأوقات، فضبطها سبب لترتب الأحكام الشرعية، سواء كانت أحكام عامة أو أحكام خاصة. مثلا على سبيل المثال، الله عز وجل ذكر هنا أمثلة، لكن نمثل ثم ننظر ما قاله المؤلف. مثلا على سبيل المثال، أخذت دينا من شخص وقلت له: مدة هذا الدين شهر، أخذته اليوم هو اليوم 19 من شهر جماد الثانية أو الآخر. طيب، فسيحسب الشهر من اليوم الذي بعده، من يوم كم؟ 20 من جماد الآخر. طيب، فلو جاء تاريخ مثلا 18 رجب، هل انتهى الشهر؟ ما انتهى الشهر، بقي، صح، بقي يوم. فلو تأخرت يوما لا حرج عليك لأن الشهر لم ينتهي، لكن لو جاء اليوم 19 انتهى الشهر، إذن لا يجوز لك التأخير مع القدرة، ويجب عليك الوفاء مع القدرة. إذن هذا مسألة شرعية. كذلك ما ذكر المؤلف هنا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة يعني الشهور، الشهور العربية، فهي مواقيت للناس، سواء كان في مواقيت الصلوات. كيف نعرف في مواقيت الصلوات؟ لأن القمر له منازل، والقمر قدرناه منازل، يعني أجدادنا كان يعرفون دخول الوقت بالقمر، يقوم الواحد ينظر إلى القمر يقول دخل وقت الفجر، أو كذلك صلاة العصر أو الظهر حين يكون ظل الشيء مثله أو مثليه، هذا كله بالحساب الأهلة، بحساب الأهلة، واضح؟ فمواقيت الصلوات تكون بهذه الأهلة، وهذا أيضا مسألة شرعية. كذلك الصيام، كيف نثبت الصيام؟ بالرؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فأكملوا العدة 30. فإذا لا يدخل الصيام ويخرج إلا بالزمن، زمن الأهلة. كذلك الزكاة، الزكاة تحسب بالتاريخ الإسلامي الهجري. فمثلا لو ملكت نصابا في تاريخ 19 جماد الآخر، متى تكون عليك الزكاة الواجبة؟ في السنة الثانية في نفس التاريخ، ها؟ في نفس التاريخ. إذن هذا أيضا حكم شرعي، ما يكون بالتاريخ الفرنجي، لأن ما ينضبط التاريخ الفرنجي، منه ما هو 28 يوم، منه ما هو 30 يوم، منه ما هو 29، منه ما هو 31، بخلاف العربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 29 أو 30 فقط، ما يزيد ولا ينقص، لا يزيد على 30 ولا ينقص على 29، فعلى حسب الرؤية. فأنت تضبط هذا على حسب الرؤية، متى تدخل الشهور ومتى تخرج، فإذا جاء وقت حولان الحول وجب عليك الزكاة، فإذا أخرتها أثمت. وكيف تعرف أن أخرتها؟ بالأهلة، بالأهلة، هذا معنى قوله والزكاة. وكذلك من العبادات الحج. قد يقول قائل لماذا خص الحج بالذكر؟ لماذا ما قال بل هي قل هي مواقيت للناس والصلاة أو والصيام أو الزكاة؟ لماذا خص الحج؟ أجاب المؤلف على هذا بقوله لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. الأوقات العامة مثلا أشهر الحج، هذه أوقات عامة، وهي المواقيت الزمانية. متى تبدأ مواقيت الحج الزمانية؟ من شوال، شوال وذي القعدة، لا شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، هذه يسمى المواقيت الزمانية. يعني إذا ذهبت إلى مكة في شهر شوال لك أن تحرم بالحج، لك أن تحرم بالحج معك شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة أو تسع من ذي الحجة، هذا تسمى ماذا؟ المواقيت الزمانية العامة. وهناك مواقيت في الحج زمانية خاصة، فمثلا في اليوم الثامن من ذي الحجة يكون يوم التروية، يعني يوم الذهاب إلى منى، في اليوم التاسع الوقوف بعرفة، هذا يحتاج حساب، اليوم العاشر يوم النحر وهو في أكثر أعمال الحج، عندك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا ثلاثة أيام المبيت في منى. طيب، ومن أراد التعجيل جلس الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يجلس، عجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن هذه الآن الأيام الخاصة تحتاج إلى ماذا؟ إلى عد وإلى تحديد. كيف نعرف هذا؟ بالأهلة، متى دخل هلال ذي الحجة نضبط أوله ثم نحسب بقية أيامه، هذا أيضا من الأوقات الخاصة. وكذلك مواقيت للعدد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاث أربعة أشهر وعشرة، كيف تحسب هذه الأربعة أشهر وعشرة؟ هل بالإنجليزي أو بالعربي؟ بالعربي، بالأهلة. فالمرأة تتتبع هذه الأشهر العربية حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، سبحان الله، يعني لابد حتى تخرج من عدتها أن تستكمل هذا العدد، فتضبطه بالحساب الأهلة، بحساب الأهلة، فلا يجوز لها أن تخرج من العدة قبل انتهاء هذه المدة، كما أنه لا يجوز لها أن تزيد فتجعل العدة أكثر من أربعة أشهر وعشرة. فإذا هذا يعرف بماذا؟ يعرف بالعد. وكذلك الديون، كما مر معنا في المثال، دينتك شهرا أو شهرين أو ثلاثة، فهذا يحسب بماذا؟ بالتاريخ الهجري. وكذلك الإيجارات، أجرتك هذه السيارة شهرا أو هذا البيت شهرين أو ثلاثة أشهر، تحسب ذلك بماذا؟ بالتاريخ الهجري. وقال تعالى وأحصوا العدة، يعني في الأمر المعتدة، أحصوا العدة يعني أضبطوا العد، أحصوا العدة أضبطوا العد، وهذا فيه حث على ضبط الأوقات الشرعية، فيه حث على ضبط الأوقات الشرعية. وهكذا في الصيام، فعدة من أيام أخر تحسب، فطرت خمسة عشر يوما تحسب هذه الخمسة عشر يوم وتصومها بعد خروج رمضان لأنها دين عليك. وهكذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له أوقات معينة، وهذا أيضا تعرف بالأهلة. وهكذا بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، من أجل أن يحصوا وقت مكوثهم في الكهف، وقت مكوثهم في الكهف. وما فائدة هذا العد؟ ذكر هنا لمعرفة قدرة الله في إقامتهم، كم أقاموا في هذا الكهف، وانظر كيف أن الله عز وجل القدير أحياهم بعد هذه المدة، أحياهم بعد هذه المدة الطويلة، وقد استمروا على نومهم، لم يحصل الإطلاع على شيء من ذلك من قصتهم لو لم يعرفوا عدد موتهم. ثم قال فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا. في الدين مثل الحج، الصيام، الزكاة. في الدنيا مثل مصالح الناس، الإيجارات وكذلك الديون ونحو ذلك، هذا من أمور الدنيا. كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله أو كالذي مر على قرية، لأن جاء فيه قال كم لبث، قال لبث يوما أو بعض يوم، قال بل لبث ماذا 100 عام. كم تحسب 100 العام؟ انظر 100 عام يعني عمر إنسان كامل 100 عام، أماته ثم أحياه. إذن معرفة عدد أيام هذا 100 عام هذا فيه يعني معرفة قدرة الله عز وجل، وكيف أن الله أبقى هذا الإنسان هذه المدة، ثم بعد ذلك أعاد إليه الحياة، أعاد إليه الحياة. فهذا معنى قوله. ويقارب هذا قوله كالذي مر على قرية إلى آخر الآيات. وقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا في سورة الإسراء. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي يقوم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لماذا نعلم عدد السنين والحساب؟ لأن في ذلك مصالحنا، لأن في ذلك مصالحنا، نعرف بذلك أمور ديننا وأمور ماذا؟ دنيانا، كما مر معنا في الأمور الشرعية وفي الأمور كذلك الدنيوية. فإذن حث الله عز وجل على معرفة الأوقات لما يترتب عليها من أحكام، سواء كانت عامة أو خاصة، ومثل المؤلف على ذلك بأمثلة كثيرة كما في هذه القاعدة. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.